الحمد لله مولانا العليم الحكيم على نعمة التدبر في كلامه العظيم توجيهاته وإرشاداته ووحيه إلى حبيبه المصطفى الرؤوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة والتسليم وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإحسان إلى يوم الهول العظيم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل القدر العلي والمكان الفخيم وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وبعد فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا جل جلاله مررنا في آي سورة الأحقاف حتى وصلنا إلى قوله جل جلاله ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وهو يبين لنا في هذه الآية قيمة العمل ومنزلة العمل ومكانة العمل وأن الدرجات في الجنة كالدركات في النار إنما تبتني على العمل ولكل درجات مما عملوا وإذا قيل لأهل الجنة من قبل الحق تعالى ادخلوا الجنة برحمته قالوا واكتسبوها بأعمالكم ولكل درجات مما عملوا فليحذر العاقل المؤمن أن يستهين بشأن العمل فإن العمل لا بد له من وزن إما في الخير وإما في الشر وللحسنات كفة توضع فيها في القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل قال الله أتينا بها وإن للسيئات كفة توضع فيها فلا تحقرن شيئا من الطاعات وربما كان فيها رضا رب الأرضين والسماوات ولا تحقرن شيئا من المعاصي والسيئات وربما فيها سخط الجبار جل جلاله إذن فشأن العمل يجب أن يقوم في مقامه مع أنه سبب للرحمة أو للعذاب والفضل كله من الله والحجة لله ويوم يقول ولكل درجات مما عملوا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وليوفيهم أعمالهم يجزيهم إياها وافية كاملة لا ينقص منها شيء وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون فمن يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذكر يا عبدنا وذكرهم بيوم يتم فيه عرض الكفار على النار كما يدخل المؤمنون الجنة قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أي يؤمرون بدخولها ويدخلونها ويقول العرب عرض آل فلان على السيف يعني قتلوا به يعرض الذين كفروا على النار يدخلونها ويحترقون بها ويحلون فيها ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا يعني النصيب من الطيبات لهذا الإنسان يكون بسبب الإيمان والعمل الصالح درجات ورحمات ونعيم وفضل واسع وعطاء لا يحد. فإذا كفر واتبع الهوى وطغى ما بقي له من الطيبات إلا اللذائذ الخفيفات الحقيرات اليسيرات الفانيات المشوبة بأنواع الغصص والتي لا فيها طمأنينة ولا فيها سكينة، فهذا نصيبهم من الطيبات. فيقال لهم فاتكم النصيب من الطيبات، فما معكم إلا ذاك الذي مر عليكم من الحقير الفاني الذي قد فقدتموه وما تهنيتموه أيام كنتم في الدنيا، لا وجدتم طمأنينة في شرب خمور ولا في فعل فجور ولا في أخذ أموال الناس ولا في شيء مما عملتم، لم تجدوا الطمأنينة ولا السكينة، ولكن هذا غاية ما وصلكم من الطيبات وقد حرمتم أنفسكم حقيقة الطيبات. أما المؤمنون بالله فأولئك الذين لهم من الطيبات نعما في الدنيا موصولة بنعيم الآخرة، وهم الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب من عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، وهم الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذن فطيبات المؤمنين شعان عجيب، لهم ما للناس من شان اللذات الفانية القاصرة إلا أنها مقيدة بالحلال وما أجازه لهم الخالق وما أباحه لهم المكون جل جلاله، ثم مزينة من صالحيهم بالنيات الصالحات، ثم أيضا مزينة بأهل الاقتداء لأهل الاقتداء برسول الله بوصف الاقتداء والسنن في مباحاتهم سنن، في أكلهم سنن، في شرابهم سنن، في إتيانهم أهلهم سنن، في نومهم سنن، فيزينونها بالسنن فتتحول إلى طيبات فانية متصلة بطيبات باقية، وإلى طيبات حسية متصلة بطيبات معنوية، وطيبات سفلية مربوطة بطيبات علوية. هذا حال المؤمن وهذا شأن المؤمن. قد قال عنه صلى الله عليه وسلم عجبا لحال المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. أما هؤلاء قال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بأماشركم إلا هذه المتعة المشوبة بأنواع الغصص والآفات وخلاص انتهت، ما عاد لكم الآن طيب الآن، ولا عاد ريح لذة ولا مدة لحظة، عذاب مستمر، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، انتهى، ما عاد لهم من الطيبات شيء، ما عاد لهم من اللذائذ شيء، خابوا خابوا وخدعوا أنفسهم وخسروا حقائق اللذة. بينما يعيش المؤمنون فيترك أحدهم الشهوات المحرمة فيعتلي قدره ويكبر أمره ويجل نعيمه ويحوز بدلها لذائذ لا غاية لها. النظرة سهم من سهام إبليس المرجوم. قال الله: من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه ويبدأ يطعم لذة أعظم في الدنيا قبل الآخرة، حلاوة الإيمان يذوقها وهو في الدنيا، ثم نتيجة ذلك في الجنان وتتهيأ العين للنظر إلى وجوه النبيين والصديقين والمقربين. وهكذا يجد المؤمن بترك الشهوات من أجل الله تبارك وتعالى، ولهم في ذلك درجات. فأولها ترك الشهوات المحرمة، ما حرم الله تعالى من أي شهوة في طعام أو شراب أو نظر أو ركوب أو معاملة، هذا ما تشتهي النفس من المحرمات فتركه فرض وواجب. وهذا الورع عن المحرمات فرض لازم. ثم يأتي الورع عن الشبهات، فترك الشبهات والإعراض عنها ورع حاجز. ثم يأتي ترك المباحات التي لا تعين على الطاعة، وأن لا يأخذ منها إلا بقدر ما يستعين به على الخير ويتقوى به على الهدى. وهكذا بعد ذلك هم درجات. وبذلك نعلم وسطا وموازين فيما يتعلق بالانطلاق في المباحات، أما أن يجعل اللذائذ هذه وإن كانت مباحة هو المقصد وعليه النهم، فهو مفتاح الشرور وسبب كل محذور وخداع وغرور، يقصر بصاحبه عن ارتقاء مراق النور والدخول مع الخيور والحظ الموفور من الشهود والحضور والقرب من العزيز الغفور. إذا تحولت نهمته وهمته ونظلم الحيوانات، إذا قلنا إلى الشهوات البهيمية، فإن الحيوانات مسبحة بحمد ربها وما تأخذ من الشبهات والشهوات إلا بقدر الحاجة، حتى أن الحمار يرى الدابة حاملا فلا يقربه ويترك شهوته ما يقربه حتى لا يتعبه، وإلى غير ذلك. وما نجد لهم تنوعات زينات لا في ألبسة ولا في أطعمة ولا في أشربة، طعام معروف تأكل منه، ذا الحيوان يأكل من ذا وذا يأكل من ذا وذا، أمور ما لها طبخات منوعة وألوان وأذواق، هذا الحيوانات فنظلمها نحن. هذا الآدمي إذا استعبد للشهوات هو صاحب الشهوات ما هو الحيوانات، والحيوانات خير منه. ولذا قال الله في هؤلاء الضالين: إنهم إلا كالأنعام بل هم ضال. فلا سبيل لأن يجعل اتباع الشهوات وإن كانت مباحة مقصدا في الحياة ولا سموما. وهذا باب من أبواب إبليس يدخل فيه على القلوب، وعليه طنطن كثير من هؤلاء جنده من الإنس والجن، يملؤون الناس بالرغبة في الكماليات واللذائذ هذه، وكأنها كل شيء وأعظم شيء في الحياة، والأمر ليس كذلك. مع أننا في الميزان نفسه لا نحرم شيئا أحله الله، ومع ذلك نوقن أن تعلق القلب بغير الله نقصان، وأن المؤمن مدعو إلى تهذيب شهواته حتى يكون همته وما يشغل باله الشؤون العلا في القرب من العلي الأعلى، ويجعل كل ما على ذلك وسيلة وسببا موصلا إلى ذلك ومقرب إليه. فهذه من مظاهر التحرر الصحيح دعا إليه الأنبياء وطلبوا من أتباعهم أن يتحرروا، أن يسترقوا لشيء من الشهوات ولو كانت المباحات. وتعيس عبد الدينار، وتعيس عبد الدرهم، وتعيس عبد القطيفة، وتعيس عبد الخميصة. تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. إذن فعندنا موازين، لا نحرم ما أحل الله ولا نلزم عموم المؤمنين بمسالك الخاصة من الصالحين والعارفين، ولا نفسح لهم المجال فيما يحطهم وينزل قدرهم من التعلقات القوية بغير الحق جل جلاله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذي أمر في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة، والزينة لهم والطيبات لهم في القيامة، ما حد معهم من الكفار طيب ولا زين في القيامة، خالصة يوم القيامة، خالصة لهؤلاء المؤمنين. أما اللذائذ الحسية مش مشتركة في الدنيا بين المؤمن والكافر والصغير والكبير. ثم بعد ذلك الناس درجات، فطالبوا الخصوصية في القرب من الرب والفهم عنه، عليهم شؤون خاصة في تعلقات القلب، في حماية أنفسهم من التعلق بالشهوات والاشتغال بما لا يقرب إلى هذا الإله جل جلاله. وبذلك جاءت الأحاديث كما أورد فيما ينسب إلى أبي داود، وأورده الإمام البيهقي وغيره من كتب في كتب الحديث عن سيدنا ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر عهده في البيوت في المدينة يكون ببيت فاطمة، وإذا جاء من سفر أول ما ينصرف إلى بيت فاطمة، فإنه جاء ذات يوم من بعض أسفاره فتوجه نحو بيت فاطمة وقد جعلت ستارة على الباب وألبست الحسن والحسين قلبين من فضة، ورأى ذلك صلى الله عليه وسلم فوقف ورجع ولم يدخل على فاطمة، وأدركت فاطمة أنه إنما رجع عنها لأجل ما رأى، فهتكت الستر على الباب وأخذت القلبين من يد الحسن والحسين وأرسلت بهما أنس إلى صلى الله عليه وسلم وقالت ضعهما حيث شئت يا رسول الله، فجاء قال خذ هذا يا أنس اذهب إلى آل فلان فأعطيهم ذلك، وما حرمها صلى الله عليه وسلم ولكن ما أحبها لآله وأعطاها غيرهم يستعملونها. قال له فإن هؤلاء أهل بيتي لا أحب أن يذهبوا بطيباتهم في الحياة الدنيا، واشتري لفاطمة سوارا من عاج. فذهب نفذ ما قال صلى الله عليه وسلم، هذا ما اختاره وهكذا كان مسلك الأكابر من سادتنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأرشد سيدنا عمر وقال لبعض الصحابة: كل يوما خبزا ولحما، ويوما خبزا وزيتا، ويوما خبزا وملحا، ويوما خبزا قفارا، يوم قدم. يعني لا تتجعل شيء من الشهوات يغلب عليك وتلتزم به. وهكذا لما سافر إلى الشام قدم إليه طعام طيب، فقال: هذا لنا، فماذا للفقراء الذين المؤمنين الذين ماتوا ولم يشبع أحدهم من خبز الشعير؟ لأن خادم اللي عنده قال: لهم الجنة. فغرورقت عينه وبكى، قال: لئن كان حظنا الحطام وحظهم الجنة لقد كان بينه وبينه بونا بعيدا، لقد بانوا عنا بونا بعيدا إن كان نحن نصيبنا هذا وهم الجنة لهم، إيش هذا يساوي عند الجنة؟ وبكى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا جاءوا بالطعام لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، كان صائم، وجاءوا طعام طيب هم قدموا لي، تذكر وقال: مات مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم نجد له ما يكفن به إلا ثوبا إذا غطينا راس ظهرت رجله، وإذا غطينا رجله ظهر راسه. وذهب فلان فلم ذكر بعض الصحابة وبكى وما استطاع يأكل شيء عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فكانت مسالك لهم، وهو من أغنياء الصحابة من أثرياء الصحابة، ولكنهم علموا المقصد ورتبوا أنفسهم لما هو أمجد وأفضل وأرشد. ثم إنه ليس المقصود مجرد التقلل من الشهوات، ولكن إخراج علائق القلب بغير الله وحسن الحضور مع الله جل جلاله. و مع ذلك جاءنا أيضا في الحديث الشريف أن سيدنا أبا هريرة لما جاء تعرض في الطريق وقت غداء الناس عسى أن أحد يعطيه شيء، مر سيدنا أبو بكر سألوا عن مسألة عن آية من كتاب الله أجابوا فيها وما شاء، مر سيدنا عمر فسألوا فأجابوا وما شاء، فمر صلى الله عليه وسلم فسأله فتبسم قال: اتبعني تعال معي إلى البيت. فجاء لما تلقى: هل عندكم شيء؟ البيت قال: عندكم شيء؟ قالوا: لبن أرسلوا لك الفلان. سيدنا أبو هريرة فرحت بنشرب من النبي من اللبن هذا لأنه جايع كان. قال فالتفت قال لي أبا هريرة طبق قال: ادعوا لي أهل الصفة. إذا مجموعة من فقراء الصحابة هناك قاعدين متكفين في الصفة وجايين، قالوا: مرحبا. قال: قلت إذا دعوتهم سيسقيهم، ما بيبقى لي شيء، ولا بد مني وليس من طاعة رسول، لابد. راح تعالوا يا أهل الصفة، كانوا ذاك اليوم موجودين نحو 80. قال: أدخل علي 10. قالوا: 10؟ وأخذ يسقيهم صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة تشوف اللبن قال: فوجدته ما ينقص، سقى الأول وسقى الثاني والعشرة كلهم، واللبن في نفس المكان حقه ما نقص. بس جاء أمل يمكن بيصلي لي شيء. قال: ادع لي 10. دعا 10 ثمان مرات، 10 10 كملوا 80. قال: بقي أحد؟ قال: بقي أنا وأنت يا رسول الله. قال: فاشرب. قال: اشرب أنت أول يا رسول الله. قال: لا، ساق القوم آخرهم شربا اشرب. قال فأخذت شربت فرددت إليه قال اشرب. قال شربت ثاني مرة رددت قال اشرب. قال حتى كأن الري يخرج من أظفاري. إن شاء الله مولانا خلاص يا بان. قلت يا رسول الله لا أجد مساغا كأن الري يخرج من أظفاري. ضحك قال هات وشرب الفضل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشهد قال اشرب 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 جواب على خواطره السابقة. ولأن الشبع في بعض الأحيان قد سبق جوع منه كثير وكثير ما كان يجوع عليه الرضوان لا إشكال فيه. وهكذا وكانوا مرة قدموا شافي قدر صلى الله عليه وسلم فقال للصحابي ناولني ذراع. أخذ الذراع ناوله إياه. قال ناولني ذراع فأخذ الذراع وناوله إياه أكله صدم. قال ناولني ذراع يا رسول الله هل في الشاة إلا ذراعان؟ ماشي في الشاة كم في ذراعان؟ قال لو سكت لناولتني ذراعا بعد ذراعا ما سكت لكن. إذن فأمامنا موازين كما أن في خصوصيات الأكابر قوة صدقهم الباطن مع الحق يقيم لهم الوزن فيما يأخذون وما يدعون ولا تنحرف قلوبهم إلى الغفلة عن الله ولا الانقطاع بشيء. لا إله إلا الله. على أن الحق سبحانه وتعالى يجعل من الجزاء المعجل للناس في الدنيا توفير المآكل والمشارب لهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل لهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول أيضا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء. يقول سيدنا نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان فيرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهكذا وفيما قضى الحق تبارك وتعالى وأخبر رسوله أن هذه الجزيرة للعرب تعود في آخر الزمان مروجا وأنهارا خضراء. وفي مجموع الأحاديث إشارة إلى أن ذلك أيضا يكون في وقت فيه إقبال للناس على ربهم وإقامة شرع الحق بينهم. ولله الأمر من قبل ومن بعد. إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فلا سبيل إلى تحريم ما أحل الله ولا إلى التشديد في غير موضع ولا إلى تجاهل مراتب الذين يتركون الشهوات من أجل الحق. هم درجات عند الله ولكل درجات مما عملوه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وقلتم ماشي حرام ولا شيء ممنوع وجننتم للفواحش وللشذوذ الجنسي وجننتم وللخمور ولكل شيء استمتعتم بها بس هذا ما عادش معكم مثلا. هذه حقيرة وزالت قد انتهت ولا كانت مع طمانينة ولا فرح ولا سكينة. يقول خلاص ما أسيركم إلا هذا لأن أنتم تجرأتم على نظام الخلاق على نظام المكون وأبيتم إلا أن تخالفوا شرعه وأن تستحلوا ما حرم عليكم فما لكم من الطيبات إلا ذاك الوسخ الذي مضى مشوبا بالغصاص. انتهيت خلاص، ما أسألكم ثاني غير هذا. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا استمتعتم بها، ولما كان هذا الاستمتاع منكم باستهانة لأمر الله وجراء لكم الهون اليوم، أنتم الهينون. فاليوم تجزون عذاب الهون، كل معاني الهوان تنزل بكم، حتى أن المتكبرين يحشرون على صور الذر. آدميكم الذرة يمشي على بطنهم في الأرض، ويجمعون في وادي قالوا وادي بولس، يمر الناس أهل محشر فوقهم، وذو المتكبرين الكبار اللي كانوا في الكبر في الدنيا على صورة نملة وذرة في حالة في المحشر، يكون هذا شانه. تجزون عذاب الهون وفضايح كبيرة تظهر في القيامة، وهوان وما بعده هوان، نعوذ بالله من غضب الله. وهكذا من استهان بأمر القوي القادر العزيز، ومن عظم شعائر الله فهي من تقوى القلوب، فله التعظيم وله التكرمة وله العز. ارزقنا تعظيمك وتعظيم أمرك وتعظيم شعائرك وتعظيم دينك يا حي يا قيوم. قال فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، أي شيء حقير ما حق أن يستكبر به، وأنتم تستكبرون، تستكبرون بخداعكم، تستكبرون بخططكم المبنية على الغش والغل والكذب والمستجيبة للأهواء والشهوات، تستكبرون بأسلحة الدمار بغير الحق، تستكبرون من عنده سلاح يهدد به الناس يدمر به أراضيهم يحق له يتكبر؟ إيش الفضيلة اللي معك حتى تتكبر بها؟ تستكبرون في الأرض بغير الحق، شيء حقير ما حقه أن يتكبر به ولا يترفع به. أي فضيلة في أنك ملكت هذا؟ وإلا قلت عندي صناعة ولا عندي عبادي، ما خلقك، ما معاملتك، ما أدبك، ما إيمانك، تستكبرون في الأرض بغير الحق. كما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي، وش نفع هذا الاستكبار؟ يتجلجل إلى اليوم في الأرض، خسفنا به بالأرض فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. واحد تاني متبختر من الكفار في بني إسرائيل، مختال بنفسه يمشي يتبختر، فخسف الله بالأرض، قال سأصنف فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يغوص يغوص يغوص، نعوذ بالله من غضب الله. تستكبرون في الأرض بغير الحق، أو بمعلومات يستوي فيها البر والفاجر، تختزنوها وتدخرونها على غيركم وتقولون نحن المتقدمون عندنا العلوم الفلانية. هل هذه فضائل؟ هل هذه كمالات إنسانية؟ هل هذا موطن شرف؟ هذا معلومات يستوي فيها البر والفاجر والصغير والكبير والذكر والأنثى، من تعلمها نعرف. أين الشرف؟ أين الكرامة؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبهالكرامة وبهالشرف الحمد لله على نعمة الإسلام، اللهم أكرمنا بالتقوى. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، وبما كنتم تفسقون، تخرجون عن سواء السبيل، تشذون، تخرجون عن المنهج وعن الدين وعن الخلق وعن الشرائع وعن الفطرة وعن الإنسانية، تخرجون عنها، تفسقون، فسقتم. فسقوش كمثل الثمرة تخرج من أكمامها، يقول فسقت الثمرة، هذا خرجتم من مكانكم، خرجتم من طريقكم، شذذتم، هذا هو الفسق. بما كنتم تفسقون، والعياذ بالله تبارك وتعالى، فالله يجعلنا ممن أسعدهم في الدنيا وفي الآخرة، وفقنا للأعمال الصالحات، ورجح لنا بها الميزان في الحسنات، وثبتنا أكمل الثبات ووقانا جميع الآفات في الدنيا والآخرات يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. على أنه في الموازين التي تلقيناها أن العبرة أيضا في هذه الشؤون بأحوال القلوب، حتى قال سيدنا علي: رب مالك الأموال الكثيرة، معنى كلامه، وهو عند الله من الزاهدين، وربما من لا يجد غداه وعشاه وهو عند الله من الراغبين في الدنيا، لقلب هذا ولقلب هذا. الحق ينظر إلى قلوبهم، ومن عدم وجود الدنيا ليس زهد، ولكن انصراف القلب عن تعظيمها والجود بها إذا وجدت من أجل الجواد، الحق هو الزهد. فالله ينور قلوبنا ويقيمها على ما يحب، كما في لطف وعافية: إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ويصلح الله شؤوننا والمسلمين في المشارق والمغارب، ودفع عنهم المصائب والنوائب يا أكرم الأكرمين. ألطف بأحبابنا وبالمؤمنين في غزة وفي الضفة الغربية وأكناف بيت المقدس وفي السودان وفي الصومال وفي ليبيا وفي الشام وفي اليمن وفي الشرق والغرب. ألطف بالمؤمنين، أصلح شؤون المسلمين، أعز المؤمنين، اجمع قلوبهم على تقواك، وازرع في قلوبهم قصد إعلاء كلمتك بحركاتهم وسكناتهم. يا حي يا قيوم، خلصهم من أسر الكفر والفجور والفسوق والعصيان، وحبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد،
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.